Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء في برنامجنا ليوم الثلاثاء 30 من شهر 5 سنة 2023. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. هدوء نسبي ومعارك محدودة بالخرطوم في اليوم الأخير للهدنة ودعوات محلية وعالمية لتمديد وقف إطلاق النار. هجوم على عدد من قرى غرب دارفور وفظائع داخل الجنينة وتجدد المعارك بين الجيش والدعم السريع في الفاجر. رفض واسع لدعوات مناوي لمواطني دارفور بحمل السلاح وترتيبات لإجلاء الرعاية من جميع ولايات دارفور. تفاقم أزمة الوقود في الدلنج بجنوب كردفان، والأمم المتحدة تدعو لمؤتمر للمانحين بشأن السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. شهدت مناطق جنوب الخرطوم وشمال بحري دوي زائف وأصوات أسلحة ثقيلة يوم الاثنين في اليوم الأخير للهدنة وسط توقعات بتمديد وقف إطلاق النار. وقال مواطنون أن الأوضاع في الخرطوم شهدت هدوءا نسبيا بالمقارنة مع الأيام الماضية التي شهدت قروقات كثيرة بحسب آلية المراقبة. ومن المتوقع أن يوافق الجيش والدعم السريع على تمديد الهدنة الإنسانية قصيرة المدى لإيصال المساعدات الإنسانية. وأعلن حزب الأمة القومي مقتل الشيخ عبد العزيز الشيخ محمد الشيخ البكري القيادي بالحزب في ولاية الخرطوم برصاص قوات الدعم السريع أثناء محاولته التهدئة بينهم والمواطنين مساء أمس الأحد بالحجوز. تجددت المعارك بين الجيش والدعم السريع في الفاشر مساء الأحد حتى صباح الاثنين باتجاه معسكر أبوجة للنازحين باستخدام الأسلحة الثقيلة والدانات. وقالت مراسلة راديو دبنجا أن عدد من الأحياء شهدت أعمال نهب، مشيرة إلى نزوح الأحياء الشرقية إلى الأحياء الجنوبية، وأشارت إلى افتقاد أبسط مقومات الحياة وانعدام كامل لمياه الشرب بسبب انقطاع التيار الكهربائي الذي دخل يومه الخامس. وكان 3 أشخاص قتلوا وأصيب 27 آخرين خلال تجدد القتال مساء الأحد. هجمت ميليشيات مسلحة تستقل سيارة دفع رباعي مزودة بأسلحة ثقيلة ودراجات نارية على المناطق الحدودية في فور برانغا ومستري وجبل ديرندي بولاية غرب دارفور في الفترة من الجمعة وحتى الأحد. وفي الأثناء كشف شهود عيان عن مقتل امرأة حامل يوم السبت بطلق ناري في الرأس بواسطة أحد منسوبي الميليشيات أثناء محاولة عبورها من الجنينة إلى تشات. كما أفاد مواطنون فروا إلى تشات أن مجموعة مسلحة قتلت أسرة أكملها من 5 أفراد بالجنينة خلال محاولة نهب مسلح لعربة توك توك مملوكة للأسرة قبل 3 أيام. خصصت السلطات المختصة في تشات معسكر جبل بولاية سيلة لاستضافة الأعداد المتزايدة من الفارين من السودان. وقال لاجئون من شرق تشات لراديو دبنجا أن معسكر جبل يعد 5 معسكر يستضيف اللاجئين الجدد الفارين من الحرب بين الجيش والدعم السريع. وأوضحوا أن عدد اللاجئين الذي ستتم استضافتهم في المعسكر حوالي 6000 لاجئ، حيث بدأت عمليات الترحيل فعليا للمخيم. دعا مفوض شؤون اللاجئين الأممي مصر لإبقاء الحدود مفتوحة لاستقبال اللاجئين السودانيين، وأعرب عن تفهمه للتحديات المتمثلة في الوضع الاقتصادي والخدمي. وأكد في مؤتمر صحفي بالقاهرة أن الأعداد الكبيرة للاجئين السودانيين تحتاج لدعم أكبر من المجتمع الدولي وطلب دعما دوليا لمواجهة احتياجات اللاجئين السودانيين، وأكد أن التمويل المتوفر لا يتجاوز 10% من احتياجات اللاجئين. وأشار إلى محادثات لعقد مؤتمر للمانحين من أجل تأبئة الموارد بشأن اللاجئين خاصة بمصر وتشات وجنوب السودان، وأضاف في هذا الخصوص:
محادثات بشأن عقد مؤتمر المانحين لتأبئة الموارد، هذه ضرورة ملحة. نحن نتحدث عن المانحين بما في ذلك في منطقة الخليج. هذه المساعدات يجب أن تتسارع. ماذا بوسعي أن أقوله لحكومة تشاد وحكومة مصر وحكومة جنوب السودان؟
دعا المدير الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بدارفور السلطات المحلية وقادة الإدارة الأهلية في دارفور رعاية الهدنة المحلية وطالب توبي في تويتر الأطراف المتحاربة بوقف القتال. وكشف توبي أن القتال المتكرر في الفاشر خلال الأيام الماضية أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وسط المدنيين بجانب نهب المنازل وتسبب في نزوح مواطنين. ودعا الأطراف المتحاربة لوقف القتال والعمل مع القادة المحليين لاستعادة الأمن وسيادة القانون والنسيج الاجتماعي بين المجتمعات. قال المحامي صالح محمود القيادي بالحزب الشيوعي أن دعوة حاكم إقليم دارفور لتسليح المواطنين هي دعوة لقلق فوضى كاملة وشاملة دون أن يكون للحكومة المركزية أي مسؤولية. ودعا صالح محمود في حديث لراديو دبنجا حاكم إقليم دارفور لإعلام فشله وفشل الحكومة المركزية في حماية المدنيين بدارفور، كما طالبه بمخاطبة الجهات الدولية المسؤولة مثل مجلس السلم والأمن الأفريقي ومجلس الأمن بذلك حتى يطلعوا بدورهم في حماية المدنيين. ودعا مناوي لشرح دعوته بشأن تسليح المواطنين بطريقة تمكن المواطن العادي والعالمي والمؤسسات الدولية من فهم أبعادها، وأضاف في هذا الخصوص
أن يتنصل من مهامه، يطلب من المواطنين أن يقوموا بهذا الواجب من حقهم بعد كده في جهات، يرفعوا مذكرات بموجب القانون الدولي، تعالوا أحمونا، ممكن يكون في كلام زي ده وما في عيب.
وصفت نور الصادق عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي دعوة حاكم إقليم دارفور المواطنين لحمل السلاح بالتصريح المحبط والغريب، واعتبرت في مقابلة مع راديو دبنجا التصريحات هي إشعال لنار الفتنة ودعوة صريحة للإنفلات الأمني، وتساءلت أين دور حاكم إقليم دارفور في حماية المواطنين وأين دور الشرطة، وقالت لماذا لا تقوم قوات الحركات المسلحة مقام الشرطة في حفظ الأمن. ودعت مناوي للدعوة لجمع السلاح لا لتسليح المواطنين، وحذرت من العواقب الوخيمة لتسليح المواطنين في مناطق تتجذر فيها القبلية، وأضافت في هذا الخصوص
تصريح محبط جدا وغريب بشكل معتيادي. يعني ما ممكن حاكم إقليم يوجه بأنه يسلحوا المواطنين عشان يحموا نفسهم وأموالهم. أنتوا قاعدين تعملوا شنو؟ أنت كحاكم إقليم قاعد تعمل شنو؟ قواتك دي بتفعلا مرتبات من دم قلب المواطنين المساكين دي ما قادرين تحموه؟ يعني حاجة غريبة جدا جدا.
حذر حزب الأمة القومي من دعوات تسليح المواطنين بحجة حماية أنفسهم، ونبه لمخططات فلول النظام البائد الرامية إلى توسيع دائرة الحرب، وناشد الحزب بعدم الانجرار وراء تلك الدعوات التي تستهدف تفكيك البلاد وتفتيت نسيجها الاجتماعي. وجدد حزب الأمة القومي في بيان دعوته للجيش والدعم السريع لتمديد وقف إطلاق النار الحالي والالتزام به والسعي الجاد للوقف الفوري لهذه الحرب العبثية. أعلن حزب البعث الاشتراكي رفضه الدعوات الموجهة للمواطنين لحمل السلاح داعيا لابتدار حملة ضد استمرار الحرب وتوسيع نطاقها. ودعا الحزب في تصريح صحفي جميع المواطنين برفض المشاركة في كافة الحرب بأي شكل من الأشكال وابتدار أوسع حملة ممكن لمواجهة الدعوة المشبوهة لحمل السلاح، وأكد أن استدعاء معاشي الشرطة والجيش وحس المواطنين على التسليح بحجة حماية النفس يعني دعم استمرار الحرب. كشف والي شمال دارفور الجنرال نمر محمد عبد الرحمن عن ترتيبات تجري لترحيل عشرات الرعايا الأجانب المتواجدين في مختلف ولايات دارفور برا إلى مدينة بورت سودان توطئة لإجلائهم إلى أوطانهم، وأوضح أن من بين الرعايا الأجانب القادمين من نيالة إلى الفاشر عاملون بالمستشفى التركي ومحطة كهرباء نيالة. وطبقا لمصادر أن أغلب الأجانب الذين وصلوا اليوم إلى مدينة الفاشر هم من الأتراك والأثيوبيين والإيطاليين وجنسيات أخرى. قالت الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 730 شخصا قتل وأصيب حوالي 5500 آخرين في جميع أنحاء السودان منذ اندلاع الحرب 23 مايو، وأكد مكتب الأمم المتحدة للتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا في تقرير مقتل 8 من العاملين في المجال الإنساني وإصابة 2 على الأقل، كما قتل 8 من العاملين الصحيين وجرح 18 آخرين. وفي شرق دارفور توفى أكثر من 30 طفلا في مستشفى الضعيم منذ بدء القتال. وقالت منظمة الصحة العالمية أن من بين المتوفيين 6 أطفال حديثي الولادة ماتوا في أسبوع واحد فقط بسبب مشاكل من بينها نقص الأكسجين وسط انقطاع التيار الكهربائي. قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوشا أن الحرب أجبرت نحو 1.4 مليون شخص على الفرار من ديارهم. وأوضحت أوشا أن من بين الفارين 1 مليون شخص نزحوا داخل البلاد حتى 23 مايو. وأوضحت أن عدد النازحين خلال 5 أسابيع يعادل العدد المسجل لجميع حالات النزوح في البلاد من عام 2020 إلى عام 2022. وأكدت أن حوالي 345 ألف شخص عبروا إلى البلدان المجاورة حتى 26 من الشهر الجاري. وأشارت أوشا إلى تقارير متزايدة عن العنف القائم على النوع الاجتماعي. تفاقمت أزمة الوقود بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان مع استمرار الحرب في الخرطوم بين الجيش والدعم السريع، وأدت أزمة الوقود إلى اصطفاف المركبات أمام الطرمبات لأربعة أيام وانقطاع التيار الكهربائي عن المدينة منذ أسبوع حتى يوم الاثنين. وأفاد مواطنون راديو دبنغا أن المدينة لم يدخلها أي تنكر وقود منذ اندلاع الحرب في أبريل الماضي. وأفاد مواطنون بتوقف الصيدلية المركزية للتأمين الصحي عن تقديم الخدمات الدوائية مع ارتفاع أسعار الأدوية في الصيدليات الخاصة، هذا بجانب توقف الطواحين عن العمل بسبب أزمة الوقود. وذكر مواطنون أن طريق الأبيض الدلنج يشهد انفلات أمني ونهب واسع النطاق في مواجهة المسافرين. الخبر الأخير في النشرة: أدانت شبكة الصحفيين السودانيين استمرار طرفي القتال في استهداف الصحفيين والتعرض لهم أثناء أداء واجبهم وتهديدهم بالسلاح وتعريض حياتهم للخطر. وعبرت الشبكة عن أسفها الشديد لتجاهل الوساطة الأمريكية السعودية وعدم تخصيصها بندا واضحا وملزما يتعلق بحماية الصحفيين ضمن اتفاقية وقف إطلاق النار الأولى والثانية خصيرة الأمد. وقالت أن قوة من الدعم السريع هجمت على متن سيارتين لاند كروزر منزل الصحفية سمية سيد أحمد يوم السبت، وأدانت احتجاز قوة تتبع لهيئة الاستخبارات العسكرية بالجيش السوداني الصحفي شوقي عبد العظيم بالقضارف. ونبهت إلى اقتحام قوة تتبع للدعم السريع مقر صحيفة الميدان بالخرطوم 2 يوم الجمعة. مستمعي الراديو دبنغ الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنغا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنغا الأعزاء في حلقة جديدة من حديث اليوم. دعا حاكم إقليم دارفور السيد منة أركو مناوي يوم أمس الأحد إلى تسليح المدنيين في دارفور بغرض حماية أنفسهم، وبرر ذلك بأن الإقليم بيشهد هشاشة أمنية وفي غياب تام لأي جهة تحمي المواطن. بيقول أن تسليح المواطنين هو ممكن يقلل من حدة الحرابة أو الحرب. نلتقي بالأستاذ صالح محمود قيادي بالحزب الشيوعي السوداني الخبير القانوني في راديو دبنغا.
أهلا وسهلا أستاذ صادق، ومرحب بالمستمعين والمشاهدين.
أستاذ صالح، ما تعليقك على هذا الموقف من حاكم إقليم دارفور؟
حقيقة الأمر تعبعنا، يعني
تصريحات السيد مني أركو حاكم إقليم دارفور بخصوص
تسليح المواطنين في دارفور. في واقع الأمر هذا التصريح تم نفيه في مرة، ولكن إلى الآن أعتقد أنه هذا التصريح إذا صح، إذا كان صحيح أو غير صحيح طبعا يمكن أن نعلق عليه بالآتي. الوضع في دارفور يعتبر ليس فقط انعكاس لما يحدث في الخرطوم، لأنه ما ظل يحدث في دارفور له تاريخ طويل يعود إلى حوالي 2003 وما قبل ذلك، وكانت هناك في دارفور حروب قبلية إلى أن تفجر الوضع في 2003. ومرت دارفور بتجارب عديدة، عندما يعني انتشر السلاح في أيدي المواطنين وتم استخدام هذا السلاح في يعني في أنشطة متعددة، من بينها اللي هو النشاط الإجرامي لعصابات النهب المسلح، وتطور ذلك إلى مواجهات قبلية بين المجموعات القبلية في دارفور. حدث في الأثناء أن تم صدور قرارات من حكومة عمر البشير البايد بضرورة جمع السلاح من أيدي المواطنين في دارفور. الذي تم بالفعل في ذلك الوقت هو أنه تم جمع السلاح من بعض المواطنين، ولم يتم جمع السلاح من مواطنين آخرين. ذلك مهد للهجوم الواسع اللي حدث فيما بعد إلى اللي يعني إلى 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 كارثة حقيقية في 2003. ومن خلال تلك المواجهات حصل نزوح لأكثر من 4 مليون شخص، وكذلك أدت المواجهات إلى موت ما يقارب الأكثر من 600,000 شخص حتى الوقت، وأيضا تدمير المحاصيل ونهب الأموال. الوضع في دارفور ظل على هذا النحو إلى أن تفجر الوضع الحالي، يعني الوضع الحالي تفجر بعد تفاقم بعد انتصار الثورة في 2019. اللي يعني كانوا الناس بيتوقعوا انه بانتصار الثورة كان لابد ان يتم يعني التعديل لسياسات النظام المبات، اللي التي السياسات التي نتج عنها الجرائم الثلاثة في دارفور: جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. وشارك في هذه الجرائم مجموعات قبلية بعينها تم تسليحها من قبل عمر البشير، اللي هي الميليشيات القبلية اللي تم تسليحها بواسطة النظام في ذلك الوقت، ولم يتم جمع السلاح من هذه الميليشيات إلى تاريخ اليوم. الآن السيد مني بصفته حاكم لإقليم دارفور ظل يشتكي إنه خاصة لما إحنا رفعنا صوتنا قلنا بعد خروج اليونميت يحتاج مواطني دارفور إلى حماية أو إلى جهة بديلة بعد خروج اليونميت، لتقوم مقام اليونميت في حماية أرواح أهل دارفور، بغض النظر عن أداء اليونميت في ذلك الوقت، لكن كان اليونميت بسد فراغ كبير. قالوا لا، نحن حنشكل قوة مشتركة للحماية، قوة من يعني من الحركات الموقعة على اتفاقية جوبا، ومن الدعم السريع، ومن القوات الحكومية. وظل المواطنون بينتظروا هذا الوعد مع خروج اليونميت. للأسف ذلك كان واحدة من أكبر الأخطاء اللي ارتكبتها أيضا الحكومة بعد انتصار الثورة، حكومة حمدوك في المرتين. وظللنا نقول إنه الحكومة دي عبارة عن امتداد لحكومة عمر البشير، لأنها سارت في نفس السياسات بتاع التطهير العرقي في دارفور. وبالفعل تفجرت الأوضاع بأشكال مختلفة، ولكن من بينها ما حدث حول الجنينة وفي كيريندين وفي كيرينيك وغيرها وفي الجنينة، وظلت تتكرر هذه المآسي سواء كان في الجنينة وحولها وفي زالينجا وفي نيالا، إلى أن تطورت الأوضاع إلى ما هي عليه الآن. الآن المدن كلها تشهد هذا النوع من الإنفلات الأمني. السيد مني ظل يشكو إنه هو ما عنده قانون يعني يحدد له مهامه في دارفور، سواء كان على مستوى الإدارة وحماية المواطنين أو رعاية الأفكار بتاعته ورعاية متابعة القرارات بتاع العودة الطوعية إلى القرى وتوفير الحماية إلى غير ذلك، وظل يشكو من ذلك. ولكن السؤال كان لماذا تقبل أن تكون حاكم وإنت ما عندك أي سلطة وما عندك أي تنسيق مع ولاة الولايات الخمسة في هذا الصدد؟ شاهدنا في ذلك الوقت الهجوم على مقرات اليوناميت، شاهدنا أيضا الهجوم على مخازن برنامج الغذاء العالمي وهكذا ومنظمات أخرى إلى اليوم. الآن يطالب السيد مني بتسليح القبائل من جانب، وطبعا هذا الطلب حساس وزو يعني دائرة معادلة، هي حقيقة يعني مسألة معقدة للغاية. إذا أدرك السيد مني إنه لا هو بصفته حاكم إقليم دارفور ولا ولاة الولايات الخمسة أو قادة الحاميات وبالذات قائد المنطقة الغربية في الفاشل ما قادرين يوفروا هذه الحماية، كان عليه أن يعني يتكلم بوضوح ويقول إنه أنا والحكومة فشلنا في توفير هذه الحماية، في توفير الحماية للمواطنين، وبالتالي فقط إنه المواطنين يحملوا السلاح، هو السلاح أصلاً منتشر في دارفور. الآن ما هو مطلوب من الحاكم السيد مني أن يحدد هو طبيعة مهامه، هو والولاة الخمسة والحكومة، إذا في حكومة في الحكومة مركزية في الخرطوم، ولكن فقط أن يتنصل من مهامه ويعني يطلب من المواطنين أن يقوموا بهذا الواجب. أنا أعتقد إنه المواطنين إذا اضطروا طبعا بالتأكيد حيدافعوا عن نفسهم، ولكن يحتاج ذلك إلى ترتيبات معينة. ليست هذه أول مرة في التاريخ إنه المواطن العادي إذا تمكن من حماية نفسه من اعتداء غاشم كي لا تتكرر المآسي والتجارب الجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، بالتأكيد الناس يوم من الأيام ما في زول بيخلي أرضه وما في زول يعني يستسلم. ولكن الآن السيد مني يحتاج إلى تفكيك هذا الطلب بأشكال يعني يمكن للمواطن العادي ويمكن للعالم والمؤسسات الدولية تفهم ذلك، إنه هو فشل أو الحكومة المركزية فشلت أو إنه الحكومة ذات الطرف في هذا الصراع، ولكن بدون أن يتم تجميع السلاح من أيدي مواطنين. تمت توزيع الأسلحة، هذه الأسلحة من زمن عمر البشير إلى اليوم، الآن يطالب بدون تمييز أيضا إنه يعني يتسلح كل المواطنين في دارفور. أنا أعتقد إنه هذا هو مكمن الخطر، ولكن يجب أن يوضح إنه هذا السلاح يجب أن يستخدم للدفاع عن 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 عن, عن النفس وعن القرى، ولكن في إطار غير هذا الإطار المطروح. إذا ربطنا ذلك بدعوات أيضا مجموعات من عناصر النظام الحالي بيطالبوا المواطنين وفي الخرطوم ولجان المقاومة في حمل السلاح وقدام المحاربين من الشرطة والجيش، أنا أعتقد أنه هذه دعوة بهذا الإطلاق، هذه دعوة يعني لخلق فوضى كاملة وشاملة، وبدون أن تكون الحكومة هناك عندها أي مسؤولية. أنا أعتقد أنه هذا الخطاب. نعم
أستاذ صالح، تحدثت الآن بأن على مني أن يوضح هل دعوته هذه في إطار الدعوة الموجهة للمواطنين بالتسلح ودعم طرف في الحرب ضد طرف آخر أو هي في إطار آخر؟ أنا بسألك ما هو الإطار سميته أنت آخر؟ الإطار الآخر ده شنو؟
الإطار الآخر أن يعترف السيد مني بفشله بعدم قدرته على أداء مهامه في حماية المواطنين، سواء كان عن طريق جيش الحركات أو القوى المشتركة أو عن طريق يعني إصدار أوامر للحاميات الموجودة في الولايات الخمسة. يجي في الإطار ده إنه نحن فشلنا. إذا فشلهم وفشلت الحكومة في الخرطوم يكون الكلام بالواضح كده، وإنه في سلاح الناس عند مجموعات تعتدي على الآخرين فيهم كده، يعني إنه تسليح، يعني هو طلبوا للمواطنين يشيلوا سلاح، هيشيلوا سلاح في وجه المعتدين، الناس اللي بيعتدوا عليهم. طيب ما يورينا المعتدين ديل منهم، يحدد المعتدين ويحدد أيضا إنه إذا هو فشل المواطنين في من حقهم بعد كده في جهات، في جهات هما بالجهد الذاتي حقهم له، وأيضا ممكن يرفعوا مذكرات للمؤسسات الإقليمية سواء كان مجلس الأمن والسلم الإفريقي، مجلس يعني الاتحاد الإفريقي، الإيجاد، مجلس الأمن الدولي، الجمعية العامة للأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، في إنه نحن حكومتنا فشل، نحن مواطنين وعندنا حقوق بموجب القانون الدولي، تعالوا أحمونا. ممكن يكون في كلام زي ده وما في عيب.
أشكرك أستاذ صالح محمود، وبشكركم مستمعينا الكرام على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.